يسر راحة المسك أن تقدم.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد فاطر الأرض والسماء، اللهم لك الحمد ذو المن والعطاء، اللهم لك الحمد حمدا يملأ الأرجاء، اللهم لك الحمد بعدد نفس الأنفاس ونسمات الهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في الربوبية، وتفرد في الألوهية، وتقدس في الصفات والأسماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفي الأصفياء وخاتم الأنبياء. اللهم صل عليه وعلى آله الأنقياء، وعلى صحابته الأتقياء، ومن تبعهم من الصلحاء إلى يوم الحساب والجزاء. أما بعد، فالتفت يمنة ويسرح وتأمل في دنيا البشر، إنك لترى الفتن تموج موجا، والمحن تعصف عصفا، فلله كم فيها من هالك، ولله كم فيها من مفتون. ألا وإن من اتقى الله كفاه، ومن كفاه وقاه، ومن وقاه وللخير هداه، جعل أعالي الفردوس في الجنان مثواه. ألا فاللهم يا رب اجعلنا ممن اتقاك، اللهم يا رب اجعلنا ممن اتقاك، اللهم يا رب اجعلنا ممن اتقاك. عباد الله، الحديث اليوم عن رجل لا كبقية الرجال، عن رجل لكم كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرقان، ولكم كان وجهه الشريف يتهلل فرحا وبشرا إذا رآه، بل ولكم لثم النبي صلى الله عليه وسلم في شفتيه يحبهما ويقبلهما. ومن ذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم شفتاه؟ من ذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم شفتاه عداه؟ نعم، إنه من عبقت الدنيا لسيرته، واهتزت المعمورة لوفاته، إنه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إنه شبيهه صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه، إنه أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لله أي فضائل تلك هي فضائله. صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأما أبوهما فهو علي بن أبي طالب الرابع المبشر بالجنة، وأما أمهما فهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في الجنة، وأما جدهم فهو أول من تطأ قدمه الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل حازت أسرة في الدنيا هذا الفضل إلا هم؟ عائلة من الجنة تمشي على الأرض، فمن أراد أن ينظر إلى بيت من الجنة فلينظر إلى ذلك البيت. صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. أخرج ابن ماجة والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحب حسينا، وفي لفظ أحب الله من أحب حسينا. وكم كان صلى الله عليه وسلم حبه للحسن والحسين حبا عظيما، يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر خطبة بالناس فيقطع خطبته وينزل من على المنبر، لما رأى الحسن والحسين قد دخلا من باب المسجد صغيرين يعثران في ثيابهما، يقطع الخطبة ويذهب إليهما ويحملهما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. جاء عند أحمد والطبراني بسند حسن أن الحسين كان يلعب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يلاعبه ويلاطفه ويقبله، فإذا جبريل ينزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسأله أتحبه يا رسول الله؟ قال نعم. قال جبريل عليه السلام إن أمتك سيقتلونه، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال نعم. فجاء جبريل بسهلة أو تراب أحمر فقال على مثل أرض هذه يقتل، وإذا بها تربة أرض العراق. أدرك الحسين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين فقط، وصحبه إلى أن توفي وهو عنه راض، ولكنه كان صغيرا. ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه، وكذلك عمر، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للحسين وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنتم، نسبة للفضل لآل البيت ولأهله. وكان عثمان رضي الله عنه يكرمه وصحب أباه وروى عنه. وكان الحسين مع أبيه في المغازي كلها، وكان معظما موقرا ولم يزل في طاعة أبيه حتى قتل. فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسين وتنازل الحسين عنها لمعاوية، لم يكن الحسين موافقا لأخاه، لكنه سكت وسلم. ولما توفي الحسن كان الحسين في الجيش الذي غزا القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه. ولما أخذت البيعة ليزيد بن معاوية في حياة معاوية امتنع الحسين من البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة والبيعة من يزيد. فخرج من المدينة إلى مكة، ولم يكن على وجه الأرض يومئذ أحد يساويه في الفضل والمنزلة. ثم صارت ترد إليه الكتب والرسائل من بلاد العراق يدعونه إليهم ليبايعونه للخلافة، فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى العراق ليكشف له حقيقة الأمر، فإن كان متحتما وأمرا حازما محكما بعث إليه ليركب في أهله وذويه. فلما دخل مسلم الكوفة تسامع أهل الكوفة بقدومه فجاءوا إليه فبايعوه على إمرة الحسين، فاجتمع على بيعته من أهلها 12,000، ثم تكاثروا حتى بلغوا 18,000. فكتب مسلم إلى الحسين رضي الله عنه ليقدم عليها، فقد تمت له البيعة. فتجهز رضي الله عنه خارجا من مكة قاصدا الكوفة، فانتشر الخبر، فكتب يزيد بن معاوية لعامله على البصرة عبيد الله بن زياد بأن يذهب إلى الكوفة ويطلب مسلم بن عقيل ويقتله أو ينفيه عن البلد. فسمع مسلم الخبر فركب فرسه واجتمع معه 4,000 من أهل الكوفة وتوجهوا إلى قصر عبيد الله بن زياد. فدخل ابن زياد للقصر وأغلق عليه الباب، وأقبل أشراف وأمراء القبائل بترتيب من ابن زياد في تخذيل الناس عن عقيل، ففعلوا ذلك. فجعلت المرأة تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول له ارجع إلى البيت والناس يكفونك، كأنك غدا بجنود الشام قد أقبلت، فماذا تصنع معهم؟ فتخاذل الناس حتى لم يبق معه إلا 500 نفر، ثم تناقصوا حتى بقي معه 300، ثم تناقصوا حتى بقي معه 30 رجلا، فصلى بهم المغرب ثم انصرفوا عنه فلم يبق معه أحد. فذهب على وجهه واختلط عليه الظلام يتردد في الطريق لا يدري أين يذهب، فاختبأ بخيمة فعلموا بمكانه، فأرسل ابن زياد 70 فارسا، فلم يشعر مسلم إلا وقد أحيط به. فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف فأخرجهم 3 مرات، إلا أنهم تغلبوا عليه وقادوه إلى عبيد الله بن زياد. فبينما هو على ذلك إذ التفت إلى رجل يسمى محمد بن الأشعث، فقال له مسلم بن عقيل يا محمد إن الحسين قد خرج اليوم إليكم، فابعث إليه على لساني تأمره بالرجوع، فقد خذل أهل الكوفة رسوله وسيخذلونه. ففعل ذلك ابن الأشعث وبلغ الرسالة، لكن الحسين لم يصدق ذلك، فأتوا بمسلم بن عقيل وأدخل على ابن زياد وأمر بأن تضرب عنقه، فأصعد إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر، ثم ضرب عنقه وألقي برأسه خارج القصر. ثم ابن زياد قتل معه أناسا آخرين وبعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية في الشام. خرج الحسين من مكة قاصدا أرض العراق ولم يعلم بمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل. وقبل خروجه استشار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. فقال الحسين لأن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل في مكة. فلما كان من العشي جاء ابن عباس إلى الحسين مرة أخرى فقال له يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن فإن بها حصولا وشعابا وكن عن الناس في معزل. فقال الحسين: يا ابن عم والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد عزمت على السير. وكان ابن عمر في مكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة 3 ليال وقال له: أين تريد؟ قال: العراق. وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. قال ابن عمر: لا تأتهم. فأبى. فقال له: إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. فخرج متوجها إليهم في أهل بيته بنسائه وأطفاله، و60 شخصا من أهل الكوفة، وذلك يوم الاثنين 10 ذي الحجة. يقال إن الحسين لقي الفرزدق في الطريق فسلم عليه وسأله عن أمر الناس، فقال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة وهو لا يعلم ولم يثق ويتأكد بمقتل ابن عمه، وكان لا يمر بماء من مياه العرب إلا تبعوه. فلما وصل إلى كربلاء قال الحسين: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له: كربلاء. قال: كرب وبلاء. فلما كان وقت السحر قال لغلمانه: استقوا من الماء وأكثروا. وإذا بخيول ابن زياد بقياد الحر بن يزيد، وكانوا 1000 فارس توافيه في كربلاء تقطع عليه الطريق في ذهابه إلى الكوفة. فلما دخل وقت صلاة الظهر أمر الحسين رجلا فأذن، ثم خرج في إزار ورداء ونعلين فخطب الناس، سمع خطبته أصحابه وأعداءه. ثم أقيمت الصلاة، فقال الحسين للحر بن يزيد: تريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، ولكن صل أنت. فصلى الحسين رضي الله عنه بالجميع، ومن خلفه الحر بن يزيد يصلون خلفه إماما. ثم دخل خيمته ثم خرج فصلى العصر، فسأله الحر بن يزيد: ما الذي أتى بك وأحضرك إلى هنا؟ فأخرج له الحسين رسائل وكتبا نثرها بين يديه وقرأ منها طائفة، فقال الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا لك في ذلك الشيء، وقد أمرنا أن إذا لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك إلى عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى من ذلك. فقال له الحر: فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال الحسين: أفبالموت تخوفني؟ سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وآسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق خوفا أن يعيش ويرغم. ولما رأى الحسين هذا الجيش العظيم علم أن لا طاقة له بهم، فنادى عمر بن سعد أمير جيش عبيد الله بن زياد يوم أن اجتمع مع الحر بن يزيد 4000 مددا من عبيد الله بن زياد، فكانوا 5000 وقوم الحسين لا يتجاوزون 100. فينادي الحسين عمر بن سعد ويقول له: إني أخيرك 3، اتركوني فأرجع إلى المدينة، أو اتركوني أذهب إلى يزيد في الشام فأضع يدي في يده، أو اتركوني أن أذهب إلى الثغور فأجاهد حتى الموت. فقال له عمر بن سعد: أرسل إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله فلم يرسل الحسين إلى يزيد، وأرسل عمر إلى عبيد الله، فأبى عبيد الله بن زياد إلا أن يؤتى بالحسين أسيرا مكبلا. عندها تزاحف الفريقان بعد صلاة العصر، والحسين جالس أمام خيمته محتبيا بسيفه ونعس، فخفق برأسه وسمعت أخته الضجة فأيقظته، فرجع برأسه كما هو وقال لأخته: يا أختاه، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي إنك تروح إلينا. فتقدم 20 فارسا من جيش ابن زياد، فقالوا لهم: جاء أمر الأمير أن تأتوا على حكمه أو نقاتلكم. فقال أصحاب الحسين: بئس القوم أنتم، تريدون قتل ذرية نبيكم وخيار الناس في زمانهم. فقال الحسين: ارجعوا لننظر أمرنا الليلة. وكان يريد أن يستزيد تلك الليلة من الصلاة والدعاء والاستغفار. قال الحسين: وقد علم الله مني أني أحب الصلاة وتلاوة كتابه والاستغفار والدعاء، وأوصى أهله تلك الليلة وخطب أصحابه في أول الليل وحمد الله وأثنى عليه، وجلس أصحابه يصلون. ثم ناداهم وقال لأصحابه: من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته فإني قد أذنت له، إن القوم إنما يريدني، فاذهبوا حتى يفرج الله عز وجل. فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه: لا بقاء لنا بعدك، ولا أرانا الله فيك ما نكره. فقال الحسين: يا بني عقيل، حسبكم بمسلم أخيكم، اذهبوا فقد أذنت لكم. قال: فما تقول الناس أنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا، لم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح؟ لا والله لا نفعل ذلك. وبات الحسين وأصحابه طول الليل يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون، وخيول حرس العدو تدور من ورائهم. فلما أذن الصبح صلى رضي الله عنه صلاة الفجر، وأعطى رايته أخاه العباس، وجعلوا خيام النساء والأطفال وراء ظهورهم. ودخل الحسين خيمته واغتسل وتطيب بالمسك، ثم ركب فرسه وأخذ مصحفا ووضعه بين يديه، ثم استقبل القوم رافعا يديه داعيا قائلا: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت فيما نزل بي ثقة، وأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة. وقال لعمر وجنده: والله يا عمر، ما أتيتكم حتى أتتني كتب أهل العراق أن السنة قد أميتت، وأن النفاق قد نجم، وأن الحدود قد عطلت، فاقدم لعل الله يصلح بك الأمة. فأتيت، فإذا كرهتم ذلك فدعوني أرجع، وارجعوا إلى أنفسكم، هل يصلح لكم قتلي أو يحل لكم دمي؟ أولست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه؟ أوليس حمزة والعباس عمومتي؟ ألم يبلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي؟ قال: في وفي أخي، هذان سيدا شباب أهل الجنة. قال أحد أصحاب عمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. فقال عمر بن سعد: لو كان أمرك إلي لأجبت. قال الحسين: ليكونن يوم يسوءك. ثم أناخ راحلته وأقبلوا يزحفون نحوه، فترام الناس بالنبل، وكثرت المبارزة يومئذ بين الفريقين، والنصر في أول الأمر لأصحاب الحسين 100 مقابل 5000، لكن قوة بأس مستميتون، لا عاصم لهم إلا سيوفهم. فأرسل أصحاب ابن زياد يطلبون المدد، فبعث إليهم ابن زياد 500، ودخل عليهم وقت الظهر. فقال الحسين: مروهم فليكفوا عن القتال حتى نصلي. فقال رجل من أهل الكوفة: إنها لا تقبل منكم. فصلى الحسين بأصحابه صلاة الخوف صلاة الظهر، ثم اقتتلوا بعدها قتالا شديدا، فتكاثر القوم
حتى يصلوا إلى الحسين. فلما رأى أصحاب الحسين أن السهام والسيوف تتجه إلى الحسين قاتلوا دونه قتال الأبطال، فقاتل عبد الله ابن مسلم بن عقيل ثم قتل، وقاتل محمد وعون ابن عبد الله ابن جعفر ثم قتل، ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابن عقيل ابن أبي طالب، واحد تلو الآخر يقتلون أمام وجه الحسين حتى قتل الجميع ولم يبق إلا الحسين وحده، ومكث نهارا طويلا وحده لا يأتي أحد إليه إلا رجع، لا يحب أن يقتله هيبة من مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحاطوا به فجعل رجل يدعى شمر ابن ذي الجوشن يحربهم على قتله، فرد آخر وما يمنعك أن تقتله أنت، فاستب. فجاء شمر مع جماعة من أصحابه وأحاطوا به فحرضهم على قتله، اقتلوه سكلتكم أمهاتكم، وكان لا يقرب منه أحد إلا ضربه الحسين يتفرقون عنه كالبعدة، أسد من أسود الله. فضربه زرعة بن شريح على كتفه الأيسر فلحق به الحسن، فلحق به الحسين فقتله، فجاء سنان بن أبي عمرو فطعنه بالرمح فوقع، ثم نزل فذبحه وحز رأسه. ثم أخذ الجيش النسوة والأطفال إلى الكوفة، فأتوا ابن زياد أمير الكوفة، جاءوا إليه برأس الحسين وجعلوه في طست أمامه. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنت عند عبيد الله فأتي برأس الحسين، فأخذ عبيد الله طبيبا فجعل يفتر عن شفتي الحسين ويقول: لم أرى ثغرا أجمل من هذا، إنه لك الدر. يقول زيد: فرفعت صوتي بالبكاء. قال عبيد الله: ما يبكيك أيها الشيخ؟ قلت: يبكيني أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص موضع هذا القضيب ويلتمه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. ثم أمر ابن زياد فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصعد المنبر وذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين، فقام إليه الأزدي وقال: ويحك يا ابن زياد، تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين. ويا سبحان الله، تدور الدوائر. يقول عبد الملك بن عمير: دخلت على ابن زياد وإذا رأس الحسين بن علي بين يديه على كرس، فما لبثنا من الزمن يسيرا إلا وجاء المختار بن أبي عبيد ثأرا للحسين ويقتل عبيد الله بن زياد، وإذا برأس ابن زياد بين يدي المختار على كرس. وكان مقتل الحسين رضي الله عنه يوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم سنة 61 بكربلاء من أرض العراق، وله من العمر 58 سنة. نفعنا الله وإياكم بهدي الكتاب واتباع النبي المجاب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، رب الأرباب ومسبب الأسباب. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. لنا مع مقتل الحسين رضي الله عنه وقفات عاجلة. أولا، إن كل مسلم ينبغي أن يحزنه مقتل الحسين أو حتى غير الحسين من عامة المسلمين، فكيف إذا كان من أهل الفضل والمكانة، وكيف إذا كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه رضي الله عنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عابدا شجاعا سخيا. ولا يجوز إقامة المآتم في يوم قتله أو لطم الخدود أو شق الثياب كما تفعل الرافضة يوم عاشوراء. والعجيب من أمر الرافضة أن أباه علي بن أبي طالب كان أفضل منه، وقتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من رمضان 40، ولا يتخذون مقتله مأتما. وكذلك عثمان بن عفان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة، وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة 36، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما. وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي صلاة الفجر يقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما كما يفعل هؤلاء الجهلة يوم مصرع الحسين. وما علم أن علي بن الحسين أو ابنه محمدا أو ابنه جعفرا أو موسى بن جعفر رضي الله عنهم، ما عرف عنهم ولا عن غيرهم من أئمة الهدى أنهم لطموا أو شقوا أو صاحوا، فهؤلاء هم قدوتنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث له استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب منها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. بل إن الذي يخفى على كثير من الناس أن الرافضة يظهرون أنهم يذبحون أنفسهم ويجرحونها في هذا اليوم يوم عاشوراء حزنا على الحسين، وهم يجرحونها حزنا على أنهم خذلوا الحسين رضي الله عنه، كذبوا وافتروا عليه، يقولون إن آباءنا وأجدادنا أرسلوا الرسائل إليه ولكنهم كذبوا. ثانيا، إن صيام المسلم ليوم عاشوراء لا علاقة له بمقتل الحسين أبدا، كما يدعي بذلك بعض الفرق الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة. وإنما صيامنا ليوم عاشوراء هو لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صيام ليوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ثالثا، لقد بالغ الرافضة في يوم عاشوراء فوضعوا أحاديث كثيرة كذبا فاحشا، من كون الشمس كسفت يوم قتله حتى بدت النجوم، وما رفع حجر إلا وجد تحته دما، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الكواكب ضرب بعضها ببعض، وأن الشمس طلعت وليس لها شعاع أو شعاعها كالدم، وأن الأرض أضرمت 3 أيام، وأن الإبل التي غنموها من إبل الحسين طبخوها فصار لحمها مثل العلقم. كل هذه أكاذيب وأحاديث موضوعة لا يصح منها شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعدي بعزاء الجاهلية، والذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في المصيبة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع. رابعا، ادعت الدولة الفاطمية التي حكمت الديار المصرية قبل 400 إلى ما بعد 660 أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها، وبنوا عليه المشهد المشهور بمصر الذي يقال له تاج الحسين. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم أنه لا أصل لذلك، وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف وهم في ذلك كاذبون، حيث أنه لم يثبت أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد بن الشام، حيث أنه لم يثبت أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد بالشام، بل الصحيح أن الحسين قتل في كربلاء ورأسه أخذ إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة، ولا يعلم قبر الحسين ولا يعلم مكان رأسه رضي الله عنه. خامسا، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وفي رواية أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولما عرف من فضل صوم يوم عاشوراء فلقد كان السلف يحرصون عليه أشد الحرص، حتى كان بعضهم يصومه في السفر خشية فواته، كما نقله ابن رجب عن طائفة منهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري وغيرهم، وقالوا رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. وفي هذه السنة وحيث أنه لم يثبت دخول الشهر، فإن الأحوط للمسلمين في هذا البلد صيام الأحد والاثنين، لأنه إما أن يكون التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. وفق الله الجميع لكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي سائر البلدان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل السنة حاكمة لهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم اخزمنا وأهم. اللهم اخزمنا وأهم. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين والمبتدعة والزنادقة والمنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم يسر على إخواننا وأبنائنا الطلاب امتحاناتهم، ويسر لهم أمورهم، وسهل لهم طريقهم. اللهم سهل لهم كل عسير، ويسر لهم الأمر الكبير يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا من بركات السماء. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.